قصدك تأخذ الأرض تقدم
الحكمة بصفة عامة
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كلمتكم الأسبوع الماضي عن موضوع رابح النفوس حكيم، وأريد في هذه الليلة أن أكلمكم عن الحكمة بصفة عامة. الحكمة أولا هي صفة من صفات الله تبارك اسمه. فالله قيل عنه إنه كل شيء بحكمة قد صنعه، وقيل عن الابن انه اقنوم الحكمة، وانه حكمة الله وقوة الله كما ورد في كورنثوس الاولى اصحاح 1 آية 24، وانه مذخرة فيه كل كنوز الحكمة والفهم كما في كولوسي اصحاح 2. والروح القدس قيل عنه في اشعياء 11 انه روح الحكمة والفهم، روح المشورة. اذا الحكمة هي صفة من صفات الله، ويريدنا نحن ايضا ان نكون حكماء. والقديس الأنبا أنطونيوس عندما سألوه عن أعظم الفضائل قال لهم الإفراز، والإفراز يعني التمييز بين الأمور يعني الحكمة. ولذلك فالحكمة تدخل في كل فضيلة، والحكمة هي التي طلبها سليمان الحكيم من الله ولم يطلب غيره، فأعطي هذه الحكمة. والحكمة كانت شرفا من شروط الشمامسة الستة السبعة الذين اختارهم الرسل في أعمال إصحاح 6، قالوا يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة. مع ان الروح القدس بالطبيعة يعطي حكمة، لكن شددوا انه يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. وربنا عبر عن اهتمامه بالحكمة في مثل العشر عذارة، قال 5 حكيمات و5 جاهلات، والذين دخلوا الى العرس كانوا الحكيمات فقط. وقال كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. وامتدح وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع، على أن هذه الحكمة المطلوبة ينبغي أن تكون حكمة نازلة من فوق. في رسالة يعقوب إصحاح 3 يقول من آية 13 لآية 17، يقول من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. وشرح الفرق بين الحكمة النفسانية الشيطانية وبين الحكمة النازلة من فوق. وأعطانا الكتاب المقدس مثلا عن الحكمة في قصة أبي جايل التي قابلت داود ونصحته أنه لا ينتقم لنفسه، وأعجب داود بحكمتها وبعقلها واستجاب لطلبه. والكتاب المقدس أعطانا فكرة أيضا عن الحكمة حتى في الفنون والصناعة. ولذلك عندما أمر موسى النبي بأنه يصنع الأشياء الموجودة في خيمة الاجتماع، قال له بيقول الكتاب: فدعا موسى بصالئيل وأهو إلياب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه. كل من أنهبه قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه. وقالوا تاني: فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل المسكن في خيمة الاجتماع. ويقول الكتاب: وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا قد دعا الرب بصالئيل من سبط يهوذا وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة واختراع. يعني حكمة حتى في المصنوعات وحتى في الفن. ونحن نعرف أيضا أن الطبيب في أيامنا السابقة كان يقول عليه الحكيم، ورئيس المستشفى يسموه الحكيم باشا، يعني رئيس الحكماء. لأن لغاية دلوقتي نقابة الأطباء تسمى دار الحكمة، لأن الطبيب عنده حكمة في اكتشاف المرض وتشخيصه، وحكمة في وصف العلاج ومتابعة شفاء المريض. ربنا عايز الإنسان يكون حكيم ليس فقط في حياته الروحية، إنما أيضا في كل عمل يعمله. أما الحكمة الشيطانية فهي كحكمة الحية التي تلجأ إلى الحيلة والمكر. وقيل عن الحية في تكوين 3 إنها كانت أحيا الحيوانات البرية. الأشرار تتحول الحكمة عندهم إلى مكر وخبز. الحكمة الشيطانية مثل مشورة أخي توفل، كان رجل حكيم جدا ولكن استخدم ذكاءه في الشر، والناس بقوا يصرخوا يقولوا: يا رب اقتل مشورة أخي توفل. ومثل مشورة بلعام الذي جعل الشعب يخطئ. وأيضا الحكمة في الخطأ مثل الحكمة التي قادت بها رفقة ابنها يعقوب في خديعة أبيه إسحاق. وانه تظهر ان هو ابن عيسو ولبس فرق وبان اشعر مثل اخيه. الحكمة هي اولا للتمييز وللافراز بين الخير والشر، نعرف بها كيف نسلك وماذا نختار ومتى، فنميز بين الوقت الذي يلزم فيه الحزم والوقت الذي تلزم فيه الطيبة، الوقت الذي تلزم فيه العقوبة والوقت الذي يلزم فيه العفو والإشفاق، الوقت الذي يلزم فيه الصمت والذي يلزم فيه الكلام، الوقت الذي تلزم فيه الطاعة للمرشد، والوقت الذي تلزم فيه حرية الضمير. ولذلك نجد في سفر الأمثال يقول مرة جاور الجاهل حسب حماقته لألا يصير حكيما في عيني نفسه، ومرة قال لا تجاور الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت، يعني تبقى زيك زيه. لا يوجد تناقض بين الآيتين، إنما توجد حكمة متى تجاور الجاهل ومتى لا تجاور. الحكمة اللازمة للإنسان مصدرها أولا وقبل كل شيء الله نفسه، كما طلب سليمان الحكمة من الله، ينظر ان واحد في صلاة يقول يا رب اعطيني حكمة، لكن ياريت تصلوا هذه الصلاة باستمرار يا رب اعطيني حكمة، كيف اتصرف، كيف اختار، ماذا اعمل، كيف اتعامل مع الناس. بالصلاة تأخذ الحكمة النازلة من فوق. نلاحظ أيضا في كورنثوس الأولى إصحاح 12 عن حداد أو مواهب الروح القدس، أن من ضمنها أن الروح يعطي أحيانا حكمة ومعرفة، ففي حكمة تعطى من الروح القدس، في حكمة ممكن يأخذها الإنسان من أب الاعتراف أو من المرشد، وفي حكمة يأخذها من معاشرة الحكماء، كما قال الشاعر فخذوا العلم على أربابه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. أن الإنسان لما يعاشر الحكماء يتعلم منهم الحكمة، وهذا الذي كان يحدث في حياة الرهبنة، ان انسان راهب مبتدئ يقعد مع شيخ كبير يتعلم منه الحكمة كيف يتصرف. قيل عن الانبا بشوي انهم انبا شيشوي، قيل انهم دفعوا اليه باخ جديد يعلمه، فبعد شوية الاخ اشتكى وقال ان هذا الاب العظيم لم يحدث يوم من الايام انه قاعد ينصحني ويقول لي تعمل وتعمل وتعمل. فجم الاباء للانبا شيشوي هو انبا سوسوي وقالوا لي ليه ما قعدتش تنصح الاخ؟ قال لهم انا لست معلما ولا مرشدا، تواضع مني يعني. انا لست معلما ولا مرشدا، لكن هو موجود معايا يشوفني بعمل ايه وهو يعمل كده من غير ما انا اقول له تعمل وتعمل وتعمل. فاللي عايز يستفيد حكمة، يطلب الحكمة عند الحكماء، يتعلم. طب تبقى ايه الحكمة دي وايه مشخصاتها او ايه مكوناتها؟ منها الذكاء والفهم ولكن اهم ما فيها حسن التصرف، اهم ما فيها حسن التصرف. زي ما قال الرسول يعقوب: من هو حكيم او عالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. لأن الذكاء وحده لا يكفي. كم عاشرنا أشخاصا كانوا أذكياء في فكرهم ولكنهم لم يكونوا حكماء في معاملاتهم ولا في تدبيرهم. الذكاء خاص بالعقل والحكمة خاصة بالتصرف بالعمل بالحياة. كل حكيم ممكن يكون ذكي ولكن ليس كل ذكي حكيم. ليه؟ جايز الذكي تغلب عليه الشهوة فيتصرف حسب الشهوة تصرفا غير حكيم مع انه ذكي، لكن الشهوة غيرت قيادة حياته، ما بقاش الذكاء هو اللي يقوده، بقت الشهوة هي التي تقود. اي نوع من انواع الشهوة؟ حتى شهوة الانتقام، حتى شهوة الملكية، حتى اي شهوة. وجاء زي مثلا سليمان الحكيم وشمشون الجبار. وسليمان الحكيم كان رجلا ذكيا ولكن لما دخلت له شهوة النساء سقط حكمته ولم يكن كاملا مع الرب مثل داود أبيه. شمشون نفس الوقت. جايز انسان ذكي لكن احيانا اعصابه تفلت او ينفعل على الرغم من ذكائه، في حالة الانفعال وفي حالة النرفزة لا يكون حكيما ابدا. النرفزة بتوقف عقله وذكاؤه وتعمل ضباب على الحكمة فلا يكون حكيما. او جايز انسان يكون ذكي لكن عنده صفة التسرع في حياته، يتصرف بسرعة، يتكلم بسرعة. للأسف بطرس الرسول كان من هذا النوع، يندفع بسرعة ويتكلم بسرعة فلا يكون حكيما، ويستوجب توبيخ ربنا يسوع المسيح له. زي ما جاء المسيح يغفر رجليه قال له أبدا مش ممكن تغفر رجليه، لا ليه بس السرعة في الكلام؟ وزي ما المسيح مرة قال انها تصلي نور ايه بسرعة كده اندفع بطرس قال له لا حاشاك ان تقول هذا، قال له اذهب عني يا شيطان انت معفرة لي. فالتسرع بيفقد الانسان الحكمة، لان التسرع لا يعطيه فرصة للبحث ولا للدراسة ولا للتفكير ولا للاستشارة ولا للصلح ولا للترضي. تقول لي في أمور عايزة سرعة. هناك فرق بين السرعة والتسرع. التسرع هو السرعة بدون تفكير، بدون فحص، بدون تدقيق، بدون صلح، بدون مشورة. شوفوا في بستان الرباني يقول ان القديس ادم قال اتته فكرة ان يزور الاخوة السواح، فقال فبقيت مقاتلا هذا الفكر 3 سنوات لأعرف هل هو من الله أم ليس من الله. الحكماء عندهم التروي والاتزان. أقول هذا لأن أحيانا نجد بعض أبنائنا من المهجر يأتون ليتزوجوا من مصر وعايزين في بحر أسبوع أو أسبوعين لازم يتم الزواج. يا ابن استنى فكر. وساعات يقولنا في أيام الصيام الكبير وعايزين يتجوزوا. السرعة تخرجهم عن الحكمة من كل ناحية. الحكمة من ناحية اختيار الوقت المناسب ان عايز يتجوز الصيام، والحكمة التي تخرجه عن حسن الانتقاء من جهة الزوج. وانا دائما اقول ان الحل السريع ليس هو افضل الحلول، انما افضل الحلول هو الحل المتقن، حتى ولو أبطأ الإنسان بعض الشيء. التسرع ساعات يوجد عند الشباب عايز كل حاجة تتم بسرعة، لكن التروي والتفكير يوجد عند الشيوخ وكبار السن. ساعات صحفي يحب أن ينشر خبرا بسرعة فينشر أي خبر مهما كان غلط، لأنه لم يحقق، لم يسأل، لم يتروى، لم يبحث، سمع كلمة وجر وينشر الخبر الذي يدفعه هو السبق الصحفي وليس الحكمة في نشر الأخبار. أو مدير يعاقب موظف عمله لمجرد وصلته شكوى دون أن يحقق فيها تحقيقا كاملا، أو إنسان يقبل شائعة بسرعة لمجرد سماعها دون أن يتحقق من الواقع. كل هؤلاء يتصرفون بغير حكمة بسبب التسرع. ساعات الإنسان يفقد حكمته بسبب عدم الفهم. كما يحدث أحيانا في الجو العائلي، الرجل لا يفهم نفسية المرأة فيعاملها كما لو كانت رجلا، والمرأة لا تفهم نفسية الرجل فتعامله كما لو كان مثلها. وعدم الفهم يجعل التصرف بغير حكمة. كذلك معرفة نفسية الأطفال ونفسية المراهق تجعلنا نتعامل مع هؤلاء الناس بحكمة. لازم تعرف وتفهم مفاتيح شخصية كل من يقابلك من الناس حتى تتعامل معاه بحكمة. في إنسان ينفع الأسلوب الفلاني وإنسان ينفع أسلوب آخر. والحكيم هو الذي يختار الأسلوب الذي يوافق من يتعامل معه. من ضمن علامات الحكمة ان الانسان يحسب النتائج في كل عمل يعمله، يحسب ردود الفعل. في انسان يعمل عمل وما يهموش يجرى بعد كده ايه، ما يبقاش حكيم. عشان يبقى حكيم قبل ما يتصرف يشوف النتيجة تبقى ايه، يشوف ردود الفعل تبقى ايه، يشوف الكلمة اللي هيقولها ايه التأثير بتاعها. زي مرة شاعر بيصف الشمس وقت الغروب، لما الشمس وصلت للأفق كده ويدوبك بقت لسه ما نزلتش ونصها باين ونصها مش باين، فوصفها وصف جميل جدا. قال: الشمس قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحوال. مشكلة الشاعر ده انه كان بيقولها قصاد الوالي، والوالي كان أحول. فهو بيوصف وصف دقيق جدا ولكن الحالة لا تناسب، فكانت النتيجة انه اخذ له عقوبة بدل ما ياخذ بركة. الانسان الحكيم يظهر حكمته في ربح الناس، كيف يكسب الناس، والموضوع ده اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. الانسان الحكيم تظهر حكمته في طريقة التصرف الحسن، والانسان الحكيم لا يسير بالآية الواحدة او بالحكمة الواحدة. حتى زي واحد يقرأ بستان الرهبان وينفذ الكلام اللي فيه على طول، لا يبني. نصيحة قالها أب من أباء الرهبنة أو شيخ من شيوخ الرهبنة لحالة خاصة جاي لتناسبك أنت، أو جايز حاجة تأتي بالتدريج الطويل وانت لسه ما ابتدتش، فما تاخدش اقوال الاباء التي قيلت لحالات خاصة وتطبقها على نفسك. زي مثلا وصايا الاستاذ عن الصمت وعدم الكلام، تيجي انت تطبق على نفسك. طب انت عايش في جو غير الجو الرهباني، ما يناسب الرهبان جاي لا يناسبك. فيجي واحد يقول لك اهلا ازيك يا فلان، تروح موطي راسك كده وما تردش عليه، يزعل منك وياخد بعضه وماشي. واحد يقول لك انا حصلت لي المشكلة الفلانية، وانت عندك تدريب صمت، ما تقولوش اي كلمة مجاملة ولا اي كلمة محبة، تضيع روحك. الانسان الحكيم يتكلم حين يلزم الكلام ويصمت حين يحسن الصمت. يعرف انه ليس كل صمت فضيلة ولا كل كلام خطيئة. في كلام لازم، كلمة نصح لازمة، كلمة تعزية، كلمة مجاملة لازمة، كلمة حكمة، كلمة تنفع لازمة. تاخد انت الصمت كصمت مطلق وتخطئ؟ لا، اصمت حين يكون الصمت فضيلة، وتكلم فيما يكون الكلام فضيلا. ولذلك الانسان الحكيم يفعل الامر ويفعل عكسه من اجل الله. في وقت ينفذ امر معين من اجل ربنا، وفي وقت ينفذ عكس هذا الامر من اجل ربنا. في مرة يكون طيب جدا وفي مرة يكون حازم جدا. من اجل ربنا يكون طيب ومن اجل ربنا يكون حازم. البعض في هذه الايام احيانا يهاجم العقوبة. نحن لقينا انسان كاتب من الكتاب واغنسطس من الاسد وقعد يهاجم العقوبة ويهاجم عظم الله اذا عاقب. وغالبية الناس الذين يهاجمون العقوبة يكونوا بيخطئوا ويخشون العقوبة فيهاجم العقوبة بصفة عامة. المسيح نفسه عاقب، والمسيح نفسه في كثير من الأوقات أخذ موقفا حازما. هو طيب بصفة عامة، قصب بردودة لا يقصد وفتيلة مدخنة لا يطفئ، لكن في بعض أوقات كلم الكتب والفريسيين بكل حزم وشرح لهم أنهم مرشدون مضلون وأنهم يغلقون أبواب السماء أمام الناس لا يدخلون ولا يجعلون الداخلين يدخلون. وفي وقت من الأوقات بكل حزم طرد البعض من الهيكل. وفي وقت من الأوقات وبخ بطرس توبيخا شديدا. وفي وقت من الأوقات وبخ يوحنا ويعقوب وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. إذن الحزم له وقت. بطرس الرسول أخذ موقفا حازما من حنانيا وسفيرة في أعمالنا أعمال سفر الأعمال الإصحاح الخامس. وبولس الرسول أخذ موقفا حازما من خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى إصحاح الخامس. بولس الرسول قال الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف في تيموثاوس الأولى إصحاح خمسة. فأحيانا نضطر إلى معاقبة الخطيئة لئلا ينتشر الخطأ إذا وجدوا أنه لا عقوبة. وجايز يقولون الناس يقولوا عقبت فلان ليه عقبت فلان ليه، ويظن محب الوداعة ان دي عثر ليهم ان عوقب فلان دون ان يعرفوا لماذا عوقب وما هي الخطيئة التي عوقب بسببها. لكن الحكمة عايزة ان يكون في وقت للطيبة ووقت للعقوبة. نكتفي بكده، تفضل مصلي.